بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقيط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب اللقيط. أي في هذا الباب أذكر لك الأحكام التي تتعلق باللقيط. ومسائل الباب هذا خمس: تعريفه وحكمه ودليله وشرط الملتقط وحكم اللقيط أو أحكام اللقيط في دينه ونسبه وجنايته والجناية عليه وحريته أو رقه. ومناسبته للذي سبقه أن اللقطة ضياع الأموال، وهنا ضياع آدمي، وقدم اللقطة لكثرتها. وهذا الباب هو آخر باب من أبواب كتاب البيع، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة رضوان. فأما تعريفه فاللقيط فعيل بمعنى المفعول، لقيط بمعنى ملقوط، كقتيل ومقتول وجريح ومجروح. وهو في الاصطلاح كما ذكر الماتي رحمه الله: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. وأما حكم أخذه ففرض كفاية. دليل ذلك لما فيه من إحياء النفس والحفاظ على حرمة الآدمي الذي دلت عليه أصول الشريعة وبعض أدلتها التفصيلية، كقوله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقوله: وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن في تركه إزهاقا لروحه وهي مفسدة، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودفع ودرء المفاسد. وأما شرط الملتقط فشرطه أن يكون بالغا عاقلا عدلا رشيدا مسلما، إن كان اللقيط كذلك، ويأتي إن شاء الله تفصيله في كلام المصنف. كذلك يأتي أو تأتي أحكام اللقيط التي أشرنا إليها سابقا، وأهمها خمسة أحكام: حكمه في دينه وفي نسبه، حكم جنايته والجناية عليه، حكمه بالنسبة للرق أو الحرية. وهذا الباب يعد من محاسن الشريعة، تأصيل هذه الأحكام من محاسن دين الإسلام التي لا تجدها في غيره من القوانين الوضعية التي يتشدق بها أصحابها، وهي عاجزة عن مثل هذه الأحكام العظيمة في الإحسان لجميع الخلق. وأسباب حدوث أو وجود اللقيط ثلاثة أسباب، ويمكن أن تضاف إلى المسائل. النبذ لأجل الوقوع وقوع الوالدين والعياذ بالله في الفاحشة، هذا السبب الأول، فتنبذ ولدها فرارا من العار. والسبب الثاني خوف الإملاق والفاقة، وهذا يحصل في المجاعات وفي الحروب، إذا عجزت عن حفظ ولدها وخشيت عليه ربما نبذته لعل غيرها يتولاه ويحسن إليه. والسبب الثالث الضياع، أن يضيع عن والديه. وقد سمعنا قريبا عن زوجين مع اشتغالهما بهذه الجوالات نسي طفلهما رضيعا في المطار، وصعد الطائرة وطار وبقي في المطار. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: بمعنى ملقوط.
بمعنى الملقوط، فهو فعيل بمعنى المفعول. نعم.
وهو اصطلاح طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أي طرح في شارع أو غيره أو ضل.
هو طفل، والطفل من كان دون التمييز من الولادة إلى السابعة، فما دونها يسمى ما دون التمييز، ما بعد السابعة إلى البلوغ يسمى سن التمييز، يميز ما ينفعه وما يضره، وما بعده سن البلوغ. ثم للآدمي في كل مرحلة اسم، يبدأ بالصبا ثم الفتوة ثم الشباب ثم الكهولة ثم إلى أن يصل إلى الشيخوخة. فالطفل هو هذا، وأظنه سمي طفلا لأنه لا يستغني بنفسه، يتطفل على غيره. قال عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والطفل يطلق على كل صغير ذكر كان أو أنثى، فهذا هو الذي يبحث في هذا الباب، طفل. وأكثر الأصحاب يجعلونه لقيطا ما لم يصل إلى البلوغ، فلا يخصونه بالطفل ولا بسن معين، وإنما كل من نبذ أو ضل وهو لم يبلغ فهو لقيط. وأما إذا ضل الكبير فلا يعد لقيطا ولا تترتب عليه الأحكام التي ستأتي، ولا يحتاج إلى حضانة، ولا يحتاج إلى من ينفق عليه، بل هو ينفق على نفسه. فالأحكام التي يخصون هذا الباب بها مختصة بمن صدق عليه هذا الوصف. قال: لا يعرف نسبه، لسبب من الأسباب التي تقدمت الثلاثة. ولا يعرف رقه، أي من حريته، هل هو رقيق أو حر. نبذ أي طرح في شارع أو غيره كمسجد. أو ضل، يعني ضلع، ضاع عن أهله، هذا هو ضابطه. والفقهاء كما تلاحظون في كل باب يبدأون بالتعاريف، لأن الأحكام مفرعة على هذا، على التصور، والتصور يرتبط بالتعريف. وقد يختلفون في التعاريف بسبب اختلافهم في الأحكام. نعم. فالذي يرى أن من دون البلوغ يعد لقيطا قد لا يعبر بالطفل، قد لا يعبر، قد يعبر بشخص ضل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، نبذ أو ضل وهو دون البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: وأخذه فرض كفاية.
إذا ضل الكبير فالعناية به والإحسان إليه من أبواب الأجور والخير، لا يعني أن من ضل وهو كبير أنه لا يحسن إليه، لا تترتب عليه هذه الأحكام، لكن في إعانته في إيوائه أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يسلمه، يعني إذا وجده في مهلك لا يسلمه. لذلك جوزت الشريعة للمصلي أن يقطع صلاته لإنقاذ الغريق أو الحريق، وإذا استنصره ينصره، وإذا استعان به أخوه أعانه. قال: وأخذه، يعني أخذ اللقيط، فرض كفاية. فرض الكفاية يترتب عليه إثم الجميع إن تركوه، وسقوط الإثم إذا قام به بعضهم. وأيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين؟ خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يفضل الفرض الكفاية على فرض العين لأنه يسقط الإثم عن غيره من المسلمين. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، أن أخذ اللقيط فرض كفاية، فكل من علم به وقصر في أخذه وتركه يأثم. وعند الحنفية رحمه الله أخذه مندوب إليه، لكنهم أجمعوا على فرضية الأخذ إذا خيف الهلكة عليه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
نعم. والأدلة أيضا التي ذكرناها أيضا سابقا من القرآن أو من السنة أو من المعنى الصحيح كما قلنا، لما في ذلك من الحفاظ والإحياء للنفس المعصومة في الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ويسن الإشهاد عليه.
يسن الإشهاد إذا التقطه وعلى ما معه من مال دفع للتهمة حتى لا يتهم. وقال الشافعية رحمه الله: يجب الإشهاد، قالوا لئلا يطمع في استرقاقه فيدفعه الشهود. والقول بالوجوب يفتقر إلى دليل، إن الإيجاب حكم شرعي، لكن للمصلحة يسن. والسنة تطلق على ما دلت عليه الشريعة بعموماتها، وتطلق بالمعنى الخاص على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. والمقصود هنا المعنى الأول، بمعنى ليس هناك دليل من السنة يرشد إلى الإشهاد على اللقيط، وإنما أخذ الحكم من أصول الشريعة ومقاصدها. نعم.
قال: وهو حر.
هذا هو الحكم الأول من أحكامه، أن اللقيط حر لا عبد، وهذا بإجماع العلماء، نقله ابن المنذر. ويترتب على هذا الحكم أحكام في إرثه، فيرث ويورث، وفي ديته إذا قتل فهي دية حر، وفي حد قاذفه، وغير ذلك من أحكام الحرية، وفي لزوم العبادات عليه التي قد لا تجب على العبد، كحضور الجمع والجماعات والجهاد واستحقاقه من الغنيمة وتملكه للمال وغير ذلك من الأحكام التي يختص بها الحر. ولذا قال: وهو حر. قال الشارح رحمه الله:
في جميع الأحكام،
في جميع الأحكام، في العبادات وفي المعاملات وفي الأنكحة وفي الولايات يأخذ حكم الحر. نعم، لماذا؟
لأن الحرية هي الأصل والرق عارض.
الرق عارض، والأصل بقاء ما كان على ما كان. اليقين عندنا حرية الآدمي، كما قال عمر رضي الله عنه: كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالعبد يولد حرا، هذا هو الأصل، والرق عارض. وإذا يقولون في تعريفه: عجز حكمي سببه الكفر، والكفر طارئ، كل مولود يولد على الفطرة. نعم.
قال رحمه الله: وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره مشدودا بثيابه أو مطروحا قريبا منه فهو له.
وما هذا موصولة أو شرطية؟ وجوابها: فهو له. كل ما وجد معه أو تحته أو قريبا منه، فإن القاعدة عند الفقهاء: ما قارب الشيء أخذ حكمه، مما يدل ظاهر الحال على أنه طرح معه. فهذه عادة الطارح الذي ينبذ الطفل، يطرح معه مالا يتخفف به من إثم طرحه. وهذا النبذ محرم من فاعله، وهو نتيجة للوقوع في الحرام إن كان الطرح بسبب الزنا والعياذ بالله. فهو لا يجوز، لكنهم يتخففون من الإثم بوضع شيء معه من المال، سواء من النقد أو من غيره، من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه أو حلي، لو كان المنبوذ أنثى وحليت ببعض الحلي في معاصمها أو في على جيبها أو في بأقراط في أذنيها، أو كان المال تحته ظاهرا أو مدفونا طريا، أخرج بالطري المدفون غير الطري اليابس. وهذا يدل على ما ذكرنا غير مرة، دقة الفقهاء رحمه الله في عباراتهم، وكيف أنهم يحتاطون فيها. المدفون اليابس الظاهر أنه يأخذ حكم اللقطة، فإن كان من دفن الإسلام، إن كان عليه علامات الجاهلية فسيأخذ حكم الركاز. لكن الغالب في حال اللقيط أن يكون المدفون قريبا منه، فإن كان طريا دفن في عهد قريب، فهذا الظاهر يدل على أنه تبع له، وسيترتب عليه أن هذا المال سينفق منه عليه ولا يتملكه، ولذلك قال: فله، يعني ليس للملتقط ولا لبيت المال، بل يدخل في ملكه. ولو نما كان نماؤه له لو وجد معه. وهذا أيضا ظاهر في 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 تفصيل المات رحمه الله في قوله: كحيوان. لو كان الحيوان منتجا، ناقة عشراء ستلد، فنماؤها سيكون له للقيط لا للملتقط. كذلك لو وجد معه حليا وارتفع سعرها، فهذا الارتفاع له، والتملك لا يشترط فيه البلوغ، ولا الدين ولا العقل. فالمجنون يملك والكافر يملك، فكل آدمي إلا العبد ففيه خلاف. فإذا ثبت الملك ثبتت توابعه من النماء، وهي أهم ما يمكن أن ينظر إليه هنا. أو متصلا به كحيوان، يعني ربط به أو ربط قريبا منه، وما كان مشدودا بثيابه أو مطروحا قريبا منه، أخرج المطروح البعيد فلا يظهر أنه له، قال فهو له. اللام هنا لام تمليك، يعني لا لام إباحة ولا اختصاص، يعني لا يباح له بل هو ملك له. نعم.
قال رحمه الله: عملا بالظاهر.
عملا بالظاهر، نعم.
ولأن له يدا صحيحة كالبالغ.
نعم. ولذلك يرث الطفل، يرث بل يورث حتى الحمل إذا خرج واستهل. نعم.
وينفق عليه منه.
هذه من الآثار التي تترتب على التملك. إذن الحكم الأول الحرية، الحكم الثاني أنه يملك ما كان معه من أموال أو ما وهب له بعد التقاطه، سواء وهبه اللاقط أو غيره، قد يوهب له شيء أو يوهب له شيء من بيت المال. فبيت المال الدولة مثلا إذا وهبت للملتقط لأجله فما تهبه له للقيط. الحكم الثاني الذي فر على ما تقدم أنه ينفق عليه من هذا المال، فلا تلزمه نفقته، لا تلزم الملتقط بإجماع العلماء. وإنفاقه عليه من هذا المال جائز باتفاقهم، للملتقط أن ينفق عليه من ماله أو ينفق عليه من المال الذي وجده معه. ويفعل الأصلح في هذا المال الذي وجده معه، لو وجد الأصلح أن يتاجر له فيه، أن يخلطه بماله فيأخذ حكم ولي اليتيم. وهذا اللقيط يسمى في عرف اليوم الناس باليتيم، يسمونه يتيما وهو ليس كذلك، لأنه لا أب له، يعني يعرف اليتيم من فقد أباه وهو دون البلوغ، وفي الحيوان من فقد أمه، وهذا مجهول الأب ما فقده، قد يكون حيا وأمه قد تكون حية، فتسميته باليتيم فيها نوع تجوز. وكان مجمع اللغة الافتراضي في مكة اقترح أن يطرح هذا الاسم والمسمى، وهل يوجد اسم غير اللقيط، لأن التسمية باليتيم فيها إشكال. واللقيط أيضا إذا قيل له فيما بعد هذا كان لقيطا ينفر منها الناس، فهل يمكن أن يوجد اسم؟ وكنت ممن أرسلوا لي يعني هذا الأمر، لكن ما أدري ما الذي استقروا عليه. المقصود أن هذا الملتقط يحفظ المال، وله أن ينميه، وله أن يعمل فيه، له أن يخلطه بماله إذا اتقى الله فيه، كما قال عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. إن أراد أن يحوزه إلى أن ينفق عليه منه فله ذلك، لكن سيفنى خاصة إذا كان قليلا. ولذا قال عمر رضي الله عنه: التجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. لو اتجر الملتقط في ماله الذي وجده معه فله أن يأخذ أجر عمله فيه على العادة والمعروف كعلى سنن المضاربة. نعم.
قال رحمه الله: وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه.
ملتقطه لا غيره، وإنفاقه بالمعروف، لا يشح على اللقيط ولا يسرف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وتخصيص الملتقط بالإنفاق عليه دون غيره لأنه صاحب الولاية عليه، فقوله لي ولايتي عليه هذا دليل على تخصيصه بالإنفاق، لا يتولى الإنفاق عليه غيره إلا أن يوكله الملتقط. نعم.
وإلا يكن معه شيء فببيت المال.
وهذا الحكم ينطبق على الملتقط وينطبق كذلك على من أخذه من الملتقط. إذا دفعه الملتقط إلى غيره وانطبقت عليه شروط الولاية والحفظ، كان أمينا عدلا مأمون عليه، فيجوز له أن يدفعه إلى غيره، إلى ذكر أو إلى أنثى، أو يأخذه من الدولة. الدولة عندنا جزاهم الله خيرا وعزها ونصرها، جعلت هناك جهة دار رعاية تسمى دار رعاية الأيتام، يسمونهم بهذا الاسم وهم مجهول النسب. فبعض الناس خاصة ممن لم يرزق بأولاد قد يأخذ من هؤلاء ويحسن إليهم ويكفلهم، يطمع في أجر كفالة اليتيم ويرجى له ذلك، وإلا فهو ليس بيتيم لكن يرجى له أن أجر كافر اليتيم. فهذا أيضا هو الذي يتولى، إذا أخذه وآواه إليه وحضنه يفعل وله مال فإنه ينفق عليه منه بالمعروف، وله أن يأخذ رزقه من بيت المال للإنفاق عليه. وهذا الذي تفعله أيضا الدولة، من أخذ لقيطا من دور الرعاية ورباه يأخذ له مكافأة في كل شهر. نعم.
قال وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال.
نعم.
لقول عمر رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضاعه.
هذا الأثر رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق أيضا في مصنفه، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء. هذا السنين أبي جميلة جاء بلقيط إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأراد عمر أن يأخذه منه، فقال عريفه المسؤول عن أبي جميلة هذا من قومه، قال إنه يا أمير المؤمنين رجل صالح، أي الملتقط هذا رجل صالح. فقال عمر حينها إذن اذهب اذهب، ثم بيّن له أحكام هذا اللقيط، فهو حر كما تقدم، اللقيط حر، ولك ولاؤه، ولك ولاؤه، وهذا الولاء ولاء النصرة وليس ولاء كولاء الاعتاق كما سيأتي، فميراثه ليس له على خلاف سيأتي إن شاء الله معنا. ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وعلينا يعني على بيت المال. فعمر رضي الله عنه تكلم بلسان أمير المؤمنين، وسارت هذه سنة. نعم.
قال ولا يجب على الملتقط،
أي لا يأخذ حكم ولده، لقوله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، لكنه إذا فعل وأنفق عليه من ماله يكون قد تقرب إلى الله عز وجل بعمل عظيم. أما الوجوب فلا بإجماع العلماء، قاله ابن المنذر وكذا ابن قدامة رحمة الله تعالى عليهما. نعم.
قال رحمه الله فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين، فإن تركوه أثموا.
نعم، لأنه فرض كفاية، ومن أنفق عليه من علم حاله من المسلمين له حالتان، أن ينفق تبرعا فليس له أن يطالب أحدا بهذه النفقة، لا يطالب بيت المال ولا يطالب اللقيط بعد أن يبلغ، وإن روى الرجوع فله حالتان، أن ينوي الرجوع ويستأذن الحاكم في الإنفاق فله أن يرجع على بيت المال، أو أن يقترض في ذمة اللقيط، يقترض خاصة إذا كان الملتقط فقيرا، وليس من شرط الملتقط أن يكون غنيا خلافا لوجه عند الشافعية، لو التقطه وهو فقير فله أن يقترض نفقته، وإذا بلغ وتكسب اللقيط أخبره بالدين الذي عليه وقضاه. إذا أنفق عليه بنية الرجوع رجع على بيت المال أو على النقيط بعد. نعم.
قال رحمه الله وهو مسلم،
هذا الحكم الثالث، فهو مسلم ليس بكافر. متى يكون مسلما؟ إذا وجد في ديار المسلمين، ماذا يترتب على هذا الحكم من أحكام؟ يترتب عليه أحكام، فديته دية مسلم لا كافر، وميراثه ميراث المسلم لا يرثه كافر ولا يرثه كافر، وشهادته مقبولة، وغير ذلك من أحكام المسلم. وقاتله إن كان قاتله يقتل سواء كان مسلما أو كافرا، بخلاف ما لو حكمنا بكفره وقتله مسلم. فالعبارة الواحدة عند الفقهاء قد يبنى عليها أحكام كثيرة. وهو مسلم متى يحكم بإسلامه؟
إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة.
لماذا؟
تغليبا للإسلام والدار.
نعم، استثنى بعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله ما لو كان في دار الإسلام لكن التقط من كنيسة أو من بيعة، أو كان عليه زي من أزيائهم، أو ربط عليه زنار يدل على أنه نصراني. قالوا فالسيمة يعرف بها صاحبها، كما قال عز وجل تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، وقال سيماهم في وجوههم، وقال تعرفهم بسيماهم. والأقرب والله أعلم أن يأخذ حكم الدار، لأنه منفك عن والديه، وحتى يتولاه مسلم وينشأ على دين الفطرة. نعم، إذا حكم بإسلامه منعنا، لم نتركه في يد الملتقط الكافر، بخلاف ما لو حكم بكفره والملتقط كافر فله أن يبقى عليه. وقال عز وجل بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيضا جاءت ولاية الكفار بعضهم، لا في الكفار غير آية المنافقين، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لكن في الكفار أيضا جاءت آية لعلها تأتي معنا إن شاء الله. نعم، قال وإن بعضهم أولياء بعض، هذا في اليهود والنصارى. نعم،
قال رحمه الله وإن وجد في دار كفار لا مسلم فيه فكافر تبع للدار.
نعم، فيترك إذا قلنا كافر يترك في يد الملتقط الكافر، ولو قتله مسلم لا يقتل به، لا يقتل المسلم بالكافر. نعم،
قال رحمه الله
طبعا يحكم بكفره إلى أن يبلغ، وإذا بقي على كفره فيأخذ أحكام الكفار، وإن أسلم يعود إلى حكم المسلمين. نعم،
قال رحمه الله وحضانته لواجده الأمين.
عند المشاحة لو التقطه اثنان وأحدهما أمين وهو المسلم الحر الرشيد العدل فهي له، لو تساوي في الأمانة فيأتي معنى أن للحاكم أن يختار أو يقرع بينهما إذا أراد من كل منهما أن يتقرب إلى الله عز وجل بحفظه. ويقر في يد مستور الحال، إذا كان الملتقط لم يعرف بفسق أقر إلى أن يظهر فسقه، فإذا ظهر فسقه فإنه لا يبقى تحت يده، خاصة إذا كان فسقه قد يدعوه إلى الفجور والعياذ بالله، يعني باللقيط بعد أن يكبر، خاصة إذا كانت أنثى ويخشى على هذا الفاسق منها أن يزني بها أو أن ينتهك عرضها فلا. ولا يشترط الغنى كما تقدم، تشترط الأمانة. نعم،
قال رحمه الله لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح.
نعم،
قال رحمه الله
كان أمير المؤمنين كالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل، كان يجعل على القبائل وعلى البطون يجعل عليهم عرفا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث سبي هوازن ارجعوا حتى يخبرنا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، يعني بما استقر عليه رأيكم من قبول المن على الأسرى أو أخذ الفداء من ثقيف وهو نعم.
قال رحمه الله: وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن حاكم لأنه وليه.
نعم، كما تقدم، لكن أعاد هنا للإشارة إلى أنه لا يشترط في الإنفاق إذن الحاكم، والمستحب أن يستأذنه، أن يخبر الحاكم، خاصة في زماننا قد يقال بالوجوب حتى يقيد ويسمى ويوضع له رقم في السجل المدني لتحفظ حقوقه فيما بعد، فيخبر الحاكم ويستأذنه في حضانته وفي الإنفاق عليه، وأيضا ليخرج من خلاف العلماء، فإن بعض الفقهاء كبعض الحنفية وهو قول الشافعية قالوا يشترط في الإنفاق إذن الحاكم، ولذا أعادها المصنف قال قبل وينفق عليه منهم، لكن هنا أراد أن يشير إلى خلاف من قال أنه لا ينفق حتى يستأذن الحاكم. وجه القول بأنه ينفق بدون إذن الحاكم لأن الولاية صارت له، الولاية له والشروط منطبقة عليه، واستئذان الحاكم فيه مصلحة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافر واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده.
نعم، كما قلنا إن كان كافرا أقر، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذه الآية. نعم، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. فإن كان اللقيط حكمنا بإسلامه فإنه لا يقر في يد الفاسق ولا في الرقيق، في يد الرقيق ولا في يد الكافر لما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وميراثه وديته كدية حر.
كذلك أو كان الملتقط بدويا ينتقل في المواضع، أما إذا كان بدويا لكن تحضر فيقر في يده، لأن بقاءه في الحضر قد يكشف نسبه، هذا وجه المنع، فهو المنع هنا لأجل المصلحة. أو وجده البدوي في الحضر فأراد نقله إلى البادية فلا يقر في يده، وهو يشير بهذا إلى العكس فيقر، لو وجده في البادية وأراد أن ينقله إلى الحضر أقر، لو وجده ابن سبيل وجده فهل له نقله إلى بلده؟ وجده مدني في مكة أو جدي في الرياض، هل له أن ينتقل به؟ من الفقهاء من رخص في الانتقال به لأنه سينتقل به في حاضرة، ومنهم من لم يرخص، ومنهم من فرق بين مسافة القصر وعدمها، لأنه في مسافة القصر ودونها قد إذا قيل لا ينقله إلى أكثر من مسافة القصر، لأنه يمكن أن يظهر نسبه في المكان الذي وجده فيه، خاصة إذا كان نبذه لأجل الإملاق وخوف الفقر، أو كان عن ضياع. نعم. وميراثه وديته كدية الحر، هذا أيضا يتفرع على قوله أولا وهو حر، فميراثه في قول جماهير أهل العلم وديته كدية الحر، 100 من الإبل أو غيرها على التفصيل الذي في كتاب الديات، وديته كدية حر. ومن يأخذ ميراثه ويأخذ ديته بيت المال، كأنه يقول لك ميراثه وديته ليست للملتقط بل هي لبيت مال المسلمين، هذا هو قول جماهير أهل العلم، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قول إسحاق بن راهوية أن الأولى بميراثه هو الملتقط لأنه منعم، قد قلنا قبل في قوله وولاؤه له ولاء نصرة. بعض الفقهاء كأحمد رحمه الله في رواية عنه قال ميراثه لواجده، لحديث أبي داود والترمذي وصححه الحاكم وحسنه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. تحوز يعني هي عصبته، طبعا اللقيط ليس له عصبة، خاصة إذا مات قبل أن ينكح قبل أن يصير له ورثة. ميراثه لبيت المال إذا لم يكن له ورثة، لو بلغ ونكح وصار له أولاد فميراثه لزوجته ولأولاده ولأولاده، لكن إذا لم يكن له أولاد يرثونه ولا زوجة، أو له زوجة وبقي من ميراثه شيء، فعصبته لبيت المال، أو لمن يرث هو بيت المال. والرواية الأخرى التي ذكرنا هي اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا اختار الشيخ محمد في الشرح الممتع رحمة الله على الجميع، قالوا لأن الملتقط محسن ومنعم، وإنعامه عليه قريب من إنعام المعتق على العبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، والمعتق يرث، هو العصبة إذا لم يكن هناك عصبة، هو إذا كان هو أولى رجل ذكر أو كانت المعتقة كذلك فإنها تحوز الميراث. والجماهير يقدحون في هذا الحديث تحوز المرأة، لكن كما قلنا الحاكم صححه والترمذي حسنه ويتفق معه المعنى الذي ذكرنا. وليطمع الناس في إيواء هؤلاء، فإذا علم أنه لو مات سيرثه أخذه وأحسن إليه. ووجه القول بأنه لبيت المال أن الخراج بالضمان والغنم بالغرم، وعمر رضي الله عنه قال وعلينا نفقته، فإذا كانت نفقته على بيت المال فغنمه لبيت المال. فماذا لو قيل لو كان الملتقط هو الذي أنفق عليه ولم يرجع إلى بيت المال فيكون هو ميراثه له؟ يمكن أن يكون هذا وسطا بين قولين، إذا كانت نفقته على بيت المال فديته لو جني عليه جناية قتل لبيت المال، لو جني عليه جناية في الأطراف فالدية له، هو يملك، لكن لو قتل وليس له وارث فديته لبيت المال إذ كان النفقة عليه من بيت المال، كما هو معمول به الآن في الدولة، الدولة هي التي تنفق عليه.
نعم. قال رحمه الله وميراثه وديته كدية حر لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط.
نعم، كغير اللقيط إن لم يخلف وارثا، أما إذا خلف وارثا فلا، ميراثه لورثته، لكن لن يكون من ورثته أب ولا أم لأنه منبوذ ومجهول النسب، ولا جد ولا جدة، ليس له ورثة من الأصول ولا من الحواشي. إن كان له وارث فسيكون زوجة أو زوجات أو أبناء وبنات أو أبناء أبناء أو بنات أبناء. نعم.
قال رحمه الله ولا ولاء عليه لحديث إنما الولاء لمن أعتق،
وخاص بالعتق، كأنه يشير إلى الرواية الأخرى أنه هذا لا يشبه ولاء الاعتاق. نعم.
قال ووليه في القتل العمد العدوان الإمام.
الإمام ولي من لا ولي له، فهو الذي يختار بين القصاص أو الدية إذا جني عليه، إذا جني عليه جناية ذهبت روحه أو جناية في طرفه الصغير ليس له اختيار، فالذي يختار الأصلح هو الإمام، واختياره بناء على المصلحة لللقيط، إذا رأى أن أخذ الدية أنفع لللقيط أخذها. إذا كان قتلا والأصلح لبيت المال الدية أخذها، الأصلح القصاص اختار القصاص. وهو أيضا بهذه لهذا في هذه المسألة يشير إلى خلاف لأبي يوسف القاضي رحمه الله، فإنه كان يفتي ويقضي بأن قاتل اللقيط لا يقتل، لا يقتل، بل تتعين الدية ولو قتله عنده لعدم الولي الخاص. قد قال الله عز وجل: فقد جعلنا لوليه سلطانا. فقال عدم الولي الخاص شبهة تدرأ القصص، شبهة تدرأ القصص وتتعين الدية. نعم.
قال رحمه الله: يتخير بين القصاص والدية لبيت المال.
نعم، إذا أخذ الدية فتكون لبيت المال. نعم، لماذا الخيار للإمام؟
لأنه ولي من لا ولي له،
أو نائب الإمام كالقضاة، إذا نابه الإمام في مثل هذا القاضي يتولى هذا. نعم.
وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو.
نعم، هذا خلاف ما ذكرنا قبل، والله يغفر لنا، يعني قبل كنت ذكرت، وهذه تحتاج إلى تثبت، إذا كانت الجناية على طرف فللإمام أن يختار الدية أو القصاص، يختار الأصلح.
يملك،
ها؟
يملك
الإمام
اللقيط، يملك
اللقيط إذا بلغ، إذا بلغ، لكن دون البلوغ هل الإمام أن يعفو إلى الدية؟ ها؟ ما ذكرتها؟ كنت ذكرتها فأستغفر الله وتحتاج، لأني ما وقفت عليها بعد. فالمصنف يقول: وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص هو أو يعفو. يعني فليس الإمام أن يختار في الجناية على الطرف أو على المنفعة، على الطرف كيد أو المنفعة كالبصر، نعم، أو لطيفة من اللطائف التي يسميها الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل.
لم يقبل لأنها دعوة، والأصل الحرية كما قلنا، هو حر. وفي قوله ولم يكن بيده مفهومها لو كان بيده فهو ظاهر، قد يغلب الأصل. إذن متى يحكم له بكونه مملوك؟ إذا وجدت بينة أو وجد ظاهر يدل على التملك. إن ادعى إنسان أنه مملوكه وهو بيده فهل يقضى له به مع يمينه؟ قال: هذا عبد لي ولد من أمتي. إذا إما أن يجد بينة، شهود يشهدون، ولا بد لهؤلاء الشهود أن يشهدوا بسبب الملك، ولذا قال: لم يقبل إلا
ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه.
ونحوه كأن تشهد البينة أنه اشتراه أو وهب له أو ورثه، ولا يكفي أن تشهد البينة أنه مملوك له. هذا إذا كان طفلا، أما البالغ فلا تسمع دعوة أحد على أحد بالرق، لا تسمع. نعم.
وإن أقر رجل،
هذا هو رواية عندنا في المذهب ووجه عند الشافعية. الجمهور يقول تكفي البينة، لو شهد اثنان أنه مملوك له دفع إليه، يعني تكفي البينة بالملك دون ذكر سببه. هنا قال: لا بد أن تشهد البينة بالملك وسببه، هل هو مولود من أمته أو اشتراه أو ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه، فهو مال يأخذ حكم الأموال. نعم.
قال رحمه الله: وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم، ولو ذات زوج مسلم أو كافر، أنه ولده لحق به.
أحسنت. ولو ذات زوج مسلم، هذا بدل من قوله رجل، وإن أقر رجل أو امرأة، أقر رجل أو امرأة، هذا يسمى عند الفقهاء الاستلحاق. والاستلحاق لا يجوز لأحد أن يستلحق ولدا وهو يعلم أنه ليس منه، لا يجوز أن يستلحق ولدا لا يعلم أنه ليس له. قال عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، كما لا يجوز للقيط إذا بلغ أن يدعي إلى غير أبيه، ولا يجوز الملتقط أن ينسبه إليه فيقول هذا عبد الله ابن فلان يعني نفسه، لا يجوز. ادعوهم لآبائهم يسمى باسم مجهول، يسمى عبد الله بن عبد الرحمن فقط دون أن ينسبه له ولا لقبيلته، ليس له، لا يجوز له أن ينسبه إلى قبيلته. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يعني كفر النعمة والعياذ بالله. وقال ومن ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله، هذا حديث علي في صحيح مسلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط إليه ولا إلى أهله ولا إلى قبيلته، هذا عدوان وظلم. وليس له أيضا، هو أيضا إذا بلغ أن ينتسب إلى غير أبيه وهو لا يعلم أبوه ولا يعلم أباه. إذا أراد وهو صغير أن يستلحقه، أقر رجل أو امرأة أرادت أن تستلحقه فقالت هذا اللقيط لي، فهل يلحق به أو بها أو لا؟ وهل يفرق بين المسلم أو الكافر في الاستلحاق؟ إذا علم، وهل يفرق بين ما لو علم أنه زنى بهذه المرأة أو لا؟ فإذا أراد أن يستلحق ولده من الزنا هل يجوز له ذلك؟ زنى بامرأة وحملت وأتت بولد، هل له أن يستلحقه ليستر أمه ويستره؟ هذا لا يجوز في قول جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، إذا كان هناك زوج وزنت فولدها، كل مولود يولد فهو لصاحب الفراش، إذا كان صاحب الفراش لا يريده أو علم زنا امرأته فله أن ينتفي منه باللعن، وإلا نبقى على الأصل. هذا إذا علم أنه هو الذي زنى بالمرأة، إذا لم يعلم هل زنى أو لم يزني وإنما أراد أن يستلحق الولد، فالشريعة تهوى إثبات النسب، فيمكن أن يلحق به إذا كان المستلحق والمقر رجلا، لكن بشرط أن يمكن أن يكون الولد منه. فلو أراد أن يستلحق ولدا مثله في السن هذا العقل وشاهد الحال يقطع بكذبه، كأن يستلحق ابن 20 ولدا عمره 10 سنوات مثل هذا أو ابن 15 سنة. فإذا أراد الرجل أن يستلحق وأمكن أن يكون منه هذا الشرط، والشرط الثاني ألا ينازعه أحد، فإنه يلحق به بلا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق رحمه الله. هذا إذا كان المستلحق رجلا. إذا كانت امرأة ففي استلحاقها خلاف، ولذا قال أو امرأة يشير إلى هذا الخلاف، وفيه 3 روايات عندنا في المذهب أنه يلحق بها أيضا تشوفا للحوقه بأمه و إيوائها له وليرثها وترثه، فيلحق به مطلقا سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. الرواية الثانية لا يلحق بالمرأة، ليس للمرأة أن تستلحق، لأنها إذا استلحقت أضرت بزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، بل نقله غير واحد إجماعا. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة، لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة، فلا يقبل قولها بمجرده. وهذا ذكره الموفق احتمالا في المذهب أنه هو الأقرب. المرأة لماذا تؤخر الاستلحاق إلى أن يلتقط؟ بإمكانها عند الولادة أن تشهد أن هذا ولدي، فتضر بغيرها، تضر بالزوج، قد تضر أيضا بأهله. الرواية الثانية: يلحق إذا لم تكن ذات نسب معروف يعيرون بفعلها هذا، فيمكن أن يلحق بها، وأما مع النسب أو مع الزوج فلا. وكأن المصنف هنا، بل المصنف والماتن هنا، يشير إلى أنه يلحق بها إذا أقرت به، وأشار إلى الخلاف في قوله ولو ذات زوج، ومن باب أولى إذا لم تكن ذات زوج، يعني يلحق بها لكن لا يلحق بزوجها، أبوه لا يعرف، لا يلحق بزوجها حتى لا يضر. طيب، إذا كان المقر مسلما فهذا بالإجماع يلحق به، إذا كان عاقلا بالغا يلحق به، والشريعة كما قلنا تتشوف إلى هذا، إلى إثبات النسب. إذا كان كافرا واستلحقه، استلحق الولد، فقوله هنا أو كافر أراد يعني أن يستلحق، يشير إلى خلاف من قال لا يلحق بكافر إلا أن يأتي ببينة، لأن الكافر إذا استلحقه أفسد دينه، سيكون دينه تبعا لدين المستلحق. وهذا قول أبي ثور وابن حزم الظاهري، الجمهور على أن المقر إذا أقر سواء كان مسلما أو كافرا يلحق به الولد، ومصلحة إثبات نسبه مقدمة هنا، ودينه يتولاه الله عز وجل فيه. قال لحق: إذا استلحقه الكافر لحقه في النسب لفد، قالوا يكون منتسبا إليه لكن يبقى على حكم الإسلام، لأننا في المصنف في البداية قال وهو مسلم فلا يرتفع. طيب، كيف مسلم؟ قد ينصره أو يهوده أو يمجسه، قالوا لا يقر بيده، نثبت النسب لكن لا نثبت له الحضانة. ومن هنا ترتفع المفسدة التي ذكرنا قبل قليل، من أن الله عز وجل ودين الله حفظ دينه له، أثبت النسب لما في إثباته من المصلحة، ومن أهم مصالحها دفع العيب والعار عنه. لماذا يلحق به؟ قال لأن الإقرار
به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه.
نعم. وشرطه
أن ينفرد بدعوته
فلا ينازعه غيره، فإن ادعاه اثنان يقدم صاحب بينة، إذا كان لا بينة لأحدهما أو لا كل منهما بينة فالقائف يرجع إلى القائف، والقائف يلحقه بأحدهما، لو ألحقه القائف بهما لحق بهما، قد يرى القائف شبها من هذا ومن هذا، لأن أحدهما قد يكون صاحب فراش والثاني قد يكون زانيا، وتختلط المياه ويقع الشبه. فإذا استلحقه اثنان ولم يكن لأحدهما بينة، تغلب بينة الآخر أو ليس الآخر بينة، وألحقته بهما لحق بهما. نعم.
قال رحمه الله:
وأن الشرط الثاني وأن يمكن
كونه
منه نعم
حرا كان أو عبدا
حرا كان المقر أو عبدا حيا كان اللقيط أو ميتا وبعض الفقهاء قال إذا كان اللقيط قد مات فلا يقر ولا لا يلحق لأنه قد يستلحقه بعد موته طمعا في ميراث له نعم
قال وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها
ما لم يكن هناك بينة تشهد أنه ولد على فراشه أو أن يصدقها فإذا صدقها الزوج ألحق به أيضا وهو هنا الشارح هنا يفسر ما أو يبين ما أجمله الماتن قال أو امرأة قال ولو ذات زوج لكن لا يلحق بالزوج إلا أن يصدق أو تشهد به وكما قلنا قبل الجماهير أهل العلم لا يثبتون النسب بدعوى المرأة بل كما قلنا نقل إجماعا نعم
قال ولو بعد وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه
كما لو استلحقه الزوج لا تثبت أمومتها له إلا أن تصدق أو يأتي ببينه أنه ولد له منها وهذا له أثر في الميراث وغيره نعم
قال ولو بعد موت اللقيط
ولو إشارة إلى الخلاف ذكرناه قبل قليل نعم
قال رحمه
فبعد موت اللقيط بعضهم يقوي وجود التهمة فلا يلحقه به والمصنف اختار الإلحاق ولو بعد الموت لتشوف الشريعة لإثبات النسب قال فيلحقه نعم
قال فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب
ولو لم يكن للمستلحق ولد لا يعرف أنه ولد له ولم يعرف أنه تزوج قد يكون تزوج في الخفاء والناس لا يعلمون واستلحق ولدا يلحق به ولو كان اشتهر عند الناس أنه عقيم أو عنين لكن استلحق ولدا قد والشريعة تتشوف لهذا وتحتاط للنسب نعم
قال ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه
إذا كان المستلحق كافرا لا يتبعه في دينه يتبعه في النسب فحسب حتى لا يضر اللقيط نعم
قال إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه
فهنا دينه تبع لأبيه دينه تبع لأبيه نعم
لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار
وأصل الفطرة نعم
فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة
ويتبعه في النسب فقط نعم
وكذا لا يتبع رقيقا في
إذا استلحقه الرقيق يثبت نسبه إليه لكن يكون حرا لأنه خلاف أصل الحرية نعم
وإن اعترف اللقيط بالرق
بعد بلوغه اعترف أنه رقيق لفلان فله حالتان أن يسبق هذا الإقرار ما ينفيه ما هو الذي يسبقه مما ينفيه كأن يكون قد باع واشترى أو جلد قاذفه في حد القذف أو قبلت شهادته عند القضاء فهذه كلها تدل على تنفي الرق كونه كان رقيقا فلا يقر ولا يصدق في اعترافه قال وإن اعترف
اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل
قول الشارح هنا أو عدم سبقه هذا فيه مخالفة للماتن الماتن قال مع سبق مناف لم يقبل مفهوم كلام الماتن مع عدم سبق المناف يقبل لكن الشارح جرى على الرواية الأخرى وهذا مذهب الحنفية إذا لم يسبق مناف قبل وهذا يفعله البهوتي رحمه الله. وصاحب المتن في مسائل كثيرة خالف ما استقر عليه المذهب، فالشارح يعود بالمذهب إلى أصله. فلو اعترف بالرق لم يقبل منه مطلقا على كلام البهوتي رحمه الله، على كلام الماتن يقبل منه إذا لم يسبق منافي. نعم.
لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها.
نعم، يبطل حق الله ويسقط عنه بعض العبادات والواجبات التي تجب على الحر دون العبد. نعم.
قال: سواء أقر ابتداء الإنسان أو جوابا لدعوى عليه.
فالحكم واحد، سواء كان الإقرار بعد رفع دعوى عليه من معين أو هو ابتدأ الإقرار بالعبودية. نعم.
أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه.
ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة. نعم.
لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة مسلما أو كافرا حرا أو عبدا.
نعم.
لأنها تظهر الحق وتبينه.
والبينة شاهدان يشهدان له أو رجل وامرأتان. وبعض الفقهاء يقول لو كان عند أحدهما ظاهر قدم، لو هناك ظاهر مع أحد المدعين يقدم على غيره، كأن يصف فيه ما يخفى، أن يصف فيه ما يخفى، فيقول مثلا في صدره شامة تخفى، فلو كشف ووجدت الشامة هذا يدل على أنه أقرب إلى غيره من هذه بينة. والبينة ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية كل ما أوصل إلى الحق، الشارع إنما أمر بالبينات، أمر بالبينة، وأحيانا يتشدد في البينة احتياطا مثلا للدماء أو احتياطا للفروج كما في شهادة النكاح، أو في الدماء كما في القصاص، أو في الحدود، أو في الزنا، يتشدد في البينة. وأشد ما تكون البينة في إثبات الزنا، لا بد من أربعة ورجال وذكور وأحرار ومسلمين، وأن يصفوا حالا واحدا، لأن الشريعة لا تتشوف لإثبات الزنا. لكن في مثل الرضاع أو في مثل الاستلحاق هنا فإن الشريعة تتشوف إلى إثباته بأقرب البينات. فقالوا لا نشترط الشهود وأن يكون رجلين، يمكن أن امرأة واحدة، يمكن أن يكون هناك ظاهر كما قلنا لو وصف شيئا فيه لا يطلع عليه غيره. وذكر رحمه الله أمثلة، يعني كما في قوله عز وجل إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين، هذه بينة ظاهرة وجاء بها القرآن فأعمل العلامة. فإذا كان مع أحدهم أي هؤلاء الجماعة أو مع أحدهما، إذا كان الدعوة من اثنين بينة أو هناك بينتان لكن إحداهما أقوى من الأخرى فإنها تقدم. لو كان الظاهر مع الكافر، لو ادعاه مسلم وكافر ولا بينات، فالأولى أن يدفع للمسلم حفاظا على دينه. نعم.
وإلا يكون لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة.
تسقط جميع البينات إذا تعارضت ويعرض معهم، يعني بحضوره ينظر القائف إليهما وإليه، والقيافة قرينة تدل على 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 ثبوت النسب في ظاهرها، ويدل عليها حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه مسرورا، قال ألم تري ما قال للمدلجي مجززا آنفا، لقد نظر إلى أقدام أسامة وزيد فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض، لأن كفار قريش كانوا يقدحون في بنوة أسامة لزيد، فهو أسود وزيد أبيض رضي الله عنه وأرضاه، ونكح زيد أم أيمن وهي امرأة حبشية فنزعته إليها وإلى أهلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بخبر القائف، وهذا قول جمهور العلماء أن القافة يحكم بقوله. قال
فمن ألحقته القافة به لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة
رضي الله عنه، استنادا إلى حديث عائشة، وأيضا عمر رضي الله عنه فيما رواه الطحاوي في الآثار أن رجلين اشترك في ظهر امرأة فولدت، فدعا رضي الله عنه القافة فقالوا أخذ الشبه منهما، يعني فيه شبه منهما، فجعله عمر رضي الله عنه بينهم، هذا إعمال لقول القافة ولم ينكره أحد من الصحابة فكان كالإجماع. وأيضا يستند إلى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي تقدم، والمصنف بهذه المسألة يشير إلى خلاف الحنفية رحمه الله، فإنهم قالوا إذا ادعاه اثنان أمكن أن يكون منهما ألحق بهما جميعا ولا يؤخذ بقول القائف لأنه ضرب من الظن والتخمين، قالوا إلا أن يكون أحدهما مسلم فيكون له، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الظن أكذب الحديث إن يتبعون إلا الظن، وهذا ظن وليس بيقين، هذا قول القائفة. وقالوا لأن الشبه قد يوجد في الأجنب، قد يوجد الشبه في الأجنبي وقد ينتفي في الأقارب، قد ينتفي الشبه بين الأخوة، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فهذا الغلام لا يشبه أباه ولا يشبه أمه، فانتفى الشبه في القريب. وقالوا لو كان الشبه كافيا لاكتوفي به في الملاعنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن لما رأى شبها بينا من الزاني الذي رميت به. والصحيح قول الجمهور لتشوف الشريعة لإثبات النسب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي به بالشبه في الملاعنة لوجود الأيمان، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، يعني لرجمها لأن الشبه ظاهر. وكذا أعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في الوليد الذي تنازعها ليس سودة، عبد الله بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، فعتبة بن أبي وقاص عهد إلى سعد رضي الله عنه أن فلان ولد فلانة لي، أخبره أنه زنى بها وأراد أن يستلحقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل الشبه وقال احتجبي منه يا سودة، قضى بالأصل وهو للفراش، قال الولد للفراش، الولد لك يا الولد لك يا عبد، قضى به لزمعة لأن الولد لأن الفراش فراشه، يعني عتبة بن أبي وقاص زنى بأمة زمعة والد سودة، فقضى بالفراش، قال الولد للفراش، وأعمل الشبه فقال احتجبي منه يا سودة، فجمع بين الأصل وإعمال الظاهر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يسمى عند الفقهاء تجزئ الحكم، قد يحكم في عين واحدة بحكمين يعني مجتمعين غير متضادين. فتشوف الشريعة لإلحاق النسب تقضي بإعمال القافة، ومذهب الحنفية هذا أصل عندهم في القافة وفي القرعة، قالوا هذا ضرب لا يعملونه.
نعم. قال رحمه الله وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم.
نعم.
و... وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره
يلحق به، يلحق به لكن لا يحكم بكفره، يلحق به نسبا لا دينا، نعم، ولا رقا، يلحق بالعبد نسبا لا رقا، نعم.
قال رحمه الله: ولا يلحق بأكثر من أم،
ولا يلحق بأكثر من أم، لأنه لا يمكن أن يولد إلا من رحم واحدة، بخلاف الأبوة قد يزني بها أكثر من رجل وتجتمع المياه. إن أمهاتكم إلا اللائي ولدنكم، فلو تداعاه امرأتان، فإن كان مع إحداهما، وقلنا للمرأة تستلحق على الخلاف الذي تقدم، وقلنا أن أكثر أهل العلم لا يقر لا يفعل هذا، لكن المصنف جرى على ما ذكره من المذهب، إذا ادعته امرأتان فتقدم صاحبة البينة، إذا لم يكن لهما بينة فالقافة، إذا ألحقته القافة بإحداهما فلا إشكال، إذا قالت القافة يلحق بهما فهذا ظاهر يدل على عدم إتقان القافة، فيقرع بينهم، يقرع بين المتداعيتين، نعم، ولا يلحق بأمين حتى لو قالت القافة يلحق بهذه وهذه، نعم.
قال رحمه الله: والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه.
بعض الفقهاء وروي عن عمر أنه يخير لو ادعته امرأتان أو ادعاه اثنان يمكن أن يخير بينهما، وهذا أيضا يحتاج مني إلى تثبت، والله أعلم. قال
والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه.
القائف هو الذي من قاف الأثر قوفا، يعني تبعه وهو قائف، يعني يعرف أوجه الشبه بين الآدميين أو بين الحيوانات، نعم.
ولا يختص ذلك بقبيلة معينة.
المدلجيون مشهورون بهذا، وفي زماننا المري مشهور بهذا، من بني مرة عندهم قوة في معرفة الشبه، لكنه لا يختص بقبيلة، نعم. هذا السياق الأخير في كلام المصنف رحمه الله استطراد في حكم القافة، ذكره هنا، فحيث وجدت الأخذ بالقافة هنا أو في سيأتي مثلا في كتاب النكاح أو نحوه، فإنه يرجع إلى هذا التأصيل الذي هنا. قال: ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، ويكفي واحد كسائر الأخبار، لا يشترط التعدد، وليست القيافة شهادة فيشترط اثنان، هذا مذهب أكثر أهل العلم، وقال بعضهم يكفي واحدة إذا كانت من جربت في النظر في الشبه وأتقنت، قالوا يقبل خبر الأنثى فكذلك نظرها في الشبه، واختلفوا في اشتراط إسلامه وحريته، هل من شرط القائف أن يكون مسلما أو يؤخذ بكلام القائف إذا كان كافرا وجرب صدقه وإصابته، عفوا جربت إصابته، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكفي واحد، وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة،
نعم.
ويكفي مجرد خبره،
يعني لا يشهد ولا يحلف، لا يقول أشهد أن هذا أقرب إلى فلان ولا يحلف، نعم.
وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما،
فحكمه ما تقدم، وكذا يعني فيما تقدم، من كان له بينة فتقدم البينة، إذا كان هناك أحدهما صاحب فراش فالولد للفراش، إذا لم يكن فراش له لم تكن فراشا لهما فصاحب البينة، لم يكن هناك بينة فالقافة، والقافة تلحقه بهما بأحدهما أو بهما، يعني هذه الجملة الأخيرة يعني من إلحاق النظير بنظيره، قد تستخدم القافة في غير اللقيط في وطئ الشبهة أيضا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.